لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ما الذي يوحدنا وما الذي يفصل بيننا كبشر يشاركون الخبرة الفريدة وغير المتوقعة للوباء، وأين يجدون الشجاعة للبدء من جديد؟ هذا ما تحدث عنه المطران فينشينسو باليا، رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، في مقابلة له مع موقع فاتيكان نيوز، موضحا المحتويات الرئيسية للوثيقة الجديدة التي خصصتها الأكاديمية الحبرية للحياة لمرحلة ما بعد الوباء، بدءا من شرح العنوان وصولا إلى التحدي الذي يطلق للجماعة المسيحية في هذه المرحلة الصعبة. قال المطران فينشينسو باليا: الجماعة البشرية هو عنوان الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس للأكاديمية الحبرية للحياة في 26 يناير عام 2019 في الذكرى السنوية 25 على تأسيسها. يطلب منا البابا أن نفكر في العلاقات التي توحد الجماعة البشرية وتولد القيم والأهداف المشتركة والمبادلة. هذا الوباء يولد إدراكا مزدوجا، يوضح لنا من جهة أننا جميعا مترابطون، وأن ما يحدث في مكان ما على الأرض أصبح يطال العالم بأسره. من ناحية أخرى، أبرز هذا الوباء عدم المساواة التي نعيشها، جميعنا في نفس العاصفة ولكننا لسنا على القارب عينه، والذين لديهم قوارب هشة يغرقون بسهولة أكبر. لقد أصبحت أخلاقيات الحياة عالمية، هل سنحاول إنقاذ أنفسنا من خلال المضي قدما، أم أن الضعف المشترك سيجعلنا أكثر إنسانية؟ يجب أن نجيب على هذا السؤال، وعلينا أن نقوم بذلك الآن. ألا يزال الإنسان مسؤولية مشتركة؟ تابع رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة يقول: مبكرة هي كلمة تأتي من التقليد الفلسفي، وهنا نستعملها كاستفزاز للإشارة إلى ضرورة إيجاد فكر للجماعة يبدو أنه لم يعد مألوفا. في مرحلة تبدو فيها الحياة معلقة وتتأثر بموت الأحباء وفقدان النقاط المرجعية لمجتمعنا، لا يمكننا أن نحد أنفسنا بالمناقشة على سعر الأقنعة أو تاريخ إعادة فتح المدارس. سيتعين علينا أن ننتهز الفرصة للعثور على الشجاعة لمناقشة الظروف الأفضل لتوجيه السوق والتعليم. هل يبدو هذا وكأنه ادعاء مبالغ فيه؟ هذا هو معنى الكلمة مبكرة. أضاف رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة يقول: إن الحداثة ليست في ظهور فيروس غير معروف، في الواقع كان من الممكن تقييده والتغلب عليه على صعيد محلي، مما كان سيحد بشكل كبير من الأضرار. إن الحقيقة غير المسبوقة هي السرعة والاتساع اللذين انتشر بهما من خلال شبكة العلاقات والنقل. الجديد أيضا هو دور وسائل الإعلام التي قررت كيف يجب أن يكون انتشار الوعي للأزمة. لقد تم الحديث عن هذا الانتشار على أنه تفشي، وبالتالي فإن الحداثة هي المزيج الغريب من التوافق والارتباك الناجم عن ردود الفعل على تمثيل الخطر في عصر المجتمعات المترابطة بشكل وثيق، والتي هي أيضا فردانية بشكل كبير. إن ضعف الجماعة التي ينبغي عليها أن تقدم لنا ضمانا للدعم والحماية في الخطر هو الذي يتركنا عرضة لشكوكنا ونقاط ضعفنا. تابع المطران فينشينسو باليا يقول: يعد التحضير لأحداث استثنائية تحديا مستمرا للأنظمة الصحية. هناك حديث عن التأهب، أي الاستعداد للتنبؤ بالحدث المثير للمشاكل والتخطيط للاستجابة المحتملة. يسمح هذا الأمر بتحريك المهارات والموارد بشكل أفضل في مسار تقييم نقدي مستمر والقدرة التقدمية على التفاعل. لقد خدعتنا مهاراتنا في التدخل التقني والإداري بأننا نستطيع إبقاء كل شيء تحت السيطرة، ولكن حتى في المجتمعات الأكثر ثراء من الناحية الاقتصادية طغى الوباء على كفاءة الهيكليات الصحية والمختبرات، فقد كان من الصعب أن ندرك فشل فعاليتنا والاعتراف بمحدوديتنا. أضاف رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة مجيبا على سؤال حول العلاقة بين فيروس الكورونا واستغلال موارد الأرض، وقال: يبدو أنهما موضوعان بعيدان عن بعضهما البعض، ولكنه أحد جوانب العلاقة المتبادلة، ظواهر تتحقق لأهداف خاصة في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية واللوجستية، وتتضافر مع بعضها البعض وتتضخم آثار كل منها. إن إزالة الغابات تضع الحيوانات البرية في علاقة مع الموائل البشرية، حيث تعرض تربية الماشية المكثفة الماشية لمنطق الإنتاج الصناعي، ويتم ذلك لتلبية الطلب على اللحوم للتصدير، بحيث يمكن للأطباق التي تتوافق مع الوجبات الغذائية غير المتوازنة وغير المستدامة أن تصل إلى طاولاتنا. جميع هذه الأمور تسهل انتقال الكائنات الحية المجهرية المسببة للأمراض من نوع إلى آخر وصولا إلى الكائنات البشرية. ولذلك تبع المطران باليا يقول: ينبغي أولا أن تكون الموارد المستثمرة في الوقاية من الأمراض وتلك المخصصة للعلاج متوازنة بشكل أفضل، وهذا يعني التركيز ليس فقط على المستشفيات، وإنما أيضا على الشبكات المحلية سواء للمساعدة أو للتثقيف الصحي. علاوة على ذلك، لقد فهمنا أن صحة كل فرد ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الجميع، وأن هناك حاجة إلى سلوك مسؤول ليس فقط لحماية رفاهيتنا الشخصية، وإنما لحماية رفاهية الآخرين أيضا. كذلك يجب تنظيم البحث لكي لا يستجيب فقط للمصالح السياسية والاقتصادية للقليلين، وإنما لكي يتم بحرية ومسؤولية. لهذا السبب يجب أن يكون التمويل شفافا ومشتركا، لكي يتم أيضا توزيع الفوائد بالتساوي. تابع المطران فينشينسو باليا متحدثا عن دور المنظمات الدولية في مرحلة ما بعد الوباء، وقال: لقد أظهر الوباء أنه لا يمكن لأي بلد أن يسير قدما بشكل مستقل عن الآخرين، ليس لأسباب صحية وحسب، وإنما لأسباب اقتصادية أيضا. لذلك فهناك حاجة لمنظمة يمكن أن يدعمها الجميع، وبإمكانها أن تنسق العمليات في مختلف مراحل مراقبة واحتواء وعلاج الأمراض، وتسمح بتداول محذر للمعلومات. كذلك يظهر أنه لا غنى عن منظمة الصحة العالمية، بالرغم من أنها قد أظهرت بعض التواني والضعف، وبالتالي علينا أن نتعلم من الأخطاء وأن نحسن أداءها. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نجعل القانون العالمي فعالا على أعلى مستويات الرعايات الصحية، كتعبير عن حماية كرامة الشخص البشري غير القابلة للتصرف. وخلص رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة المطران فينشينسو باليا متحدثا عن دور الجماعة المسيحية في هذه الأزمة، وقال: يمكن للجماعة المسيحية أن تساعد أولا على تفسير الأزمة، ليس فقط كواقع تنظيمي يمكن التغلب عليها من خلال تحسين الفعالية. إنها مسألة فهم أعمق بأن عدم اليقين والهشاشة هما بعدان مكونان للحالة البشرية، وبالتالي يجب احترام هذه الحدود وأخذها بعين الاعتبار في كل مشروع تطوير، مع مراعاة ضعف الآخرين، لأننا مكلفين ببعضنا البعض. إنه ارتداد يطلب تضمين وتوضيح خبرة الخسارة على المستوى الوجودي والاجتماعي، لأنه من خلال هذا الوعي فقط سيكون هناك إشراك ضمير وتغيير يجعلنا متضامنين بشكل مسؤول في أخوة عالمية.
في أعقاب توصل القادة الأوروبيين إلى اتفاق وصف بالتاريخي بشأن خطة المساعدات الاستثنائية لصالح الدول الأكثر تضررا بسبب جائحة كوفيد-19، عبر رئيس لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية الكاردينال كلود هولريتش عن ارتياحه لهذا القرار الذي سيفسح المجال أمام الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن المجموعة الأوروبية لا معنى لها إن لم تساعد الدول بعضها بعضا. يرى الخبراء أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن ما يعرف بصندوق التعافي في عقاب مفاوضات ماراثونية استمرت لأربعة أيام وأربع ليال يمثل نقطة تحولية هامة في إطار الجهود المبذولة للخروج من الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، كما أن الاتفاق يقدم لمستقبل الاتحاد الأوروبي نمطا جديدا للعلاقات بين الدول. صندوق التعافي هو عبارة عن 750 مليار يورو، بينها 390 مليارا بشكل مساعدات و360 مليارا بشكل قروض، ويتعين على البلدان التي ستستفيد من هذه القروض أن تسددها خلال السنوات السبع المقبلة، أي قبل نهاية العام 2027. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أكد أن حصة إيطاليا هي عبارة عن 209 مليارات يورو، أي 28% من مجموع الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمنح البلاد إمكانية الانطلاق بدفع قوي، مع العلم أن إيطاليا هي من بين الدول التي عانت أكثر من غيرها من تبعات جائحة كوفيد-19. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز أن أوروبا تضع اليوم أسس الاستجابة للأزمة دون أن تنسى المستقبل، فيما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاتفاق بالتاريخي بالنسبة لأوروبا. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس لجنة المجالس الأسقفية في المجموعة الأوروبية الكاردينال كلود هولريتش، الذي رأى في صندوق التعافي انفتاحا لأوروبا على منطق التعاضد، معربا عن ثقته بأن هذا الأمر ستكون له انعكاسات إيجابية خارج حدود القارة أيضا. قال نيافته: باستطاعتنا أن نقول اليوم إن أوروبا اختارت درب التضامن، مع أن هذا الأمر تطلب جهدا كبيرا، وشدد على أن مفهوم التضامن هو جزء لا يتجزأ من هوية الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود مشاكل تعاني منها القارة اليوم، خصوصا وأنها لم تعد في المحور الاقتصادي مع الولايات المتحدة. وقال: لقد تغير العالم، وأعتقد أن أزمة كوفيد ساهمت في إسراع هذا التغيير، مشيرا إلى أن تبعات الوباء ستستمر، لكنه تمنى أن يعيش المواطنون لا سيما الشبان بسلام، مدركين أهمية المساعدة المتبادلة. في رد على سؤال بشأن أهمية الدور الذي تلعبه الكنيسة في هذه المرحلة، قال الكاردينال هولريتش إن الكنيسة مدعوة إلى الوقوف دوما إلى جانب الفقراء والتعبير عن تضامنها مع الناس وتوفير الموارد اللازمة للأشخاص المحتاجين. في هذا السياق عبر عن ارتياحه للمساعدات المادية التي ستقدم إلى الدول الأكثر تضررا من الوباء، لا سيما إيطاليا، إسبانيا وفرنسا، لافتا إلى أننا جميعا نعاني من المشاكل نفسها. في سياق حديثه عن ملف المهاجرين واللاجئين، وعما إذا كانت أوروبا قادرة على الاستمرار في استقبال الأشخاص الباحثين عن حياة أفضل، قال نيافته إن هذه مسألة في غاية الأهمية، وأكد أن المسيحيين بنوع خاص مدعوون إلى تقديم ما لديهم للآخرين من أجل مساعدة المحتاجين. وكشف أيضا أنه استقبل في منزله عائلة عراقية انكبت على صنع الكمامات خلال هذه الأزمة الصحية ووزعتها على أناس كثيرين، وهذا الأمر، ختم نيافته يقول، يظهر أن أوروبا يمكنها الإفادة من حضور الأشخاص الذين تساعدهم.
يشترك اليوم الخميس 23 من تموز يوليو الاتحاد الدولي للرئيسات العامات وراهبات أمريكا اللاتينية ومكرسات الولايات المتحدة في لحظة صلاة وصمت عالمية عبر الشبكة، والإصغاء إلى ثلاث شهادات من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والهند، أي المناطق الأكثر تضررا اليوم من جائحة كوفيد-19، وذلك للإصغاء إلى همسات الفقراء المتألمين حسب ما جاء في الدعوة إلى المشاركة في هذه المبادرة. وقد اختير عنوان هذه المبادرة I can't breathe، لا يمكنني أن أتنفس، وهي الكلمات الأخيرة للأمريكي جورج فلويد قبل موته على يد رجل شرطة في مينيابوليس، كما أنها عنوان قصيدة كتبتها إحدى الراهبات خصيصا للقاء الصلاة والصمت والإصغاء هذا عبر الشبكة. وتبدأ الراهبة قصيدتها: لا يمكنني أن أتنفس حين أرى أختا أو أخا في ألم. وتواصل القصيدة مذكرة بجميع من يموتون بسبب غياب إجراءات ملائمة لإيقاف الفيروس، القرى التي لا تحصل على خدمات صحية، النساء اللواتي تغتصب قدرتهن على الإنجاب، والفتيات اللواتي لا يمكنهن التفتح في إيقاعهن الطبيعي حسب ما كتبت الراهبة. وحول هذه المبادرة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأم أنابيلا كارنيرو، الرئيسة العامة لجمعية راهبات قلب يسوع الأقدس في البرتغال والعضوة في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للرئيسات العامات. وأكدت في البداية أن هذه هي واحدة من المبادرات الكثيرة التي تم ويتم تنفيذها في الكنيسة اليوم في العالم لطلب المساعدة لجميع المتألمين جراء الجائحة. وتبعت مشيرة إلى الاشتراك في هذه المبادرة مع الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية نظرا لكونها المناطق الأكثر معاناة في هذه اللحظة من تبعات هذه الجائحة. وذكرت في هذا السياق أن المبادرة هي أيضا أحد أشكال وحدة الحياة المكرسة في مبادرات الكنيسة، وذلك لإسماع صوتها من أجل دعم المتضررين في هذه اللحظة. وعن اختيار عنوان المبادرة لا يمكنني أن أتنفس، قالت الأم أنابيلا كارنيرو إن كوفيد-19 يصيب في المقام الأول الرئتين أي التنفس، وهذه العبارة هي الصرخة التي أطلقها ويطلقها المرضى حسب ما تؤكد الراهبات الكثيرات اللواتي كنا ولا يزلن إلى جانب المرضى. وتابعت أن هذا جانب أساسي في هذا الاختيار، أما الجانب الآخر فهو التذكير بالظلم الذي تعرض له الأمريكي جورج فلويد، وبالتالي بالظلم بشكل عام. وقالت إن ما تعرض له جورج من ظلم كان نتاج التمييز، وهو ما يعاني منه أشخاص آخرون في العالم، وذلك لأنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يتمتع بها كثيرون منا. وأشارت إلى أن غير القادرين على الحصول على مثل هذه الخدمات هم على الأرجح أكثر عددا من المتمتعين بها. هناك بالتالي ظلم حقيقي وتمييز. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى عمل جمعية راهبات قلب يسوع الأقدس في البرتغال في المستشفيات، وخاصة إلى جانب المصابين بأمراض ومشاكل عقلية. وفي إجابتها على سؤال حول كيفية عيش هؤلاء المرضى فترة الوباء، قالت الأم أنابيلا كارنيرو الرئيسة العامة للجمعية إنه يجب التفرقة بين المصابين من بينهم بكوفيد-19 وبين غير المصابين والذين عليهم احترام الإجراءات الضرورية لتفادي العدوى، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها. وتبعت متحدثة عن مفاجأة كبيرة، حيث ينجح هؤلاء الأشخاص رغم ضعفهم أو إعاقاتهم أو مرضهم في لمس أن هناك شيئا مختلفا في علاقاتنا في الحياة اليومية وفي التصرفات، ويلتزمون بالإجراءات اللازمة. وتحدثت بالتالي عن أن الطبيعة البشرية تستوعب بالفعل بعض الأمور، وعن كوننا في فترة ضعف نختبرها جميعا مرضى وغير مرضى. وختمت: نفهم جميعا ونلمس أننا متحدون في هذا الضعف. أعلن مجلس سقيفة إسبانيا عن اقتراحه على أبرشيات البلاد تخصيص يوم للمتضررين من وباء كوفيد-19، وذلك السبت 25 من تموز يوليو أو الأحد 26. وذكر المجلس على موقعه الإلكتروني بأن هذه الدعوة التي توجهها اللجنة التنفيذية تأتي عقب القداس الجنائزي لضحايا الوباء الذي كان المجلس قد نظمه في 6 من تموز يوليو في لا المدينة. وتبع المجلس أن الدعوة الأخيرة هي لتخصيص احتفال إفخارستي للمصابين بالمرض ومن أجل الراحة الأبدية للضحايا، وأيضا لطلب العزاء والرجاء لأقاربهم. سيتضمن اليوم المقترح توجيه الشكر على ما تم تقديمه من عمل وتضحيات من قبل الكثير من الأشخاص خلال فترة الوباء، كما ويدعو مجلس سقيفة إسبانيا إلى صلاة خاصة من أجل المسنين ودور المسنين. وتبع المجلس في إعلانه عن هذه المبادرة مشيرا إلى الرغبة في طلب النور والشركة والالتزام الأخوي أمام الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإغلاق الضرورية لكبح العدوى بفيروس كورونا. هذا وقد أصدر المجلس كتيب الصلاة لهذا اليوم، والذي يتضمن يوم السبت 25 من تموز يوليو طلب مرافقة المتضررين من تبعات وباء كوفيد-19 والصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم والمرضى ومن فقدوا عملهم، هذا إلى جانب شكر من عملوا بالتزام خلال الوباء وكرسوا وقتهم لمكافحة الآلام الناتجة عنه. أما للأحد 26 من الشهر وهو عيد المسنين، فيقترح مجلس الأساقفة توجيه الشكر لله على الأجداد وكل ما يمنحوننا إياه، وخاصة إرث الإيمان الذي ينقلونه إلينا.
يحتفل الأحد 2 من أغسطس القادم بيوم منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وذلك لتعريف كاثوليك القارة بتاريخ ورسالة هذه الرابطة، وللصلاة أيضا من أجل الكنيسة الجامعة وخصوصا في أفريقيا. وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في العام 2014 لمناسبة الذكرى 45 لتأسيس منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، الذي يضم 37 مجلسا أسقفيا وطنيا و8 مجالس أقليمية. ويحتفل بهذا اليوم في 29 من تموز يوليو، وعندما لا يتزامن مع يوم أحد يحتفل به في الأحد الأقرب لهذا التاريخ، ويصادف هذا العام 2 من أغسطس. ويترافق الاحتفال بيوم منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر كل سنة مع حملة لجمع التبرعات، ولكن بسبب وباء كورونا قد تم إرجاء هذه الحملة، وذلك كما جاء في رسالة لأمين عام منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر الأب تيرواز هنري أكابيام. إلى ذلك قال أمين عام رابطة مجالس أساقفة أفريقيا الشرقية الأب أنتوني ماكوند إن الاحتفال في 2 من أغسطس بيوم منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر هو يوم للصلاة من أجل المنتدى ومن أجل وحدة وتضامن المجالس الأسقفية في أفريقيا، وخصوصا من أجل تعزيز وعي المؤمنين الكاثوليك إزاء حضور ودور منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر. وأشار أيضا إلى أن جمع التبرعات يهدف إلى مساندة عمل المنتدى ورسالته. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2019 احتفل منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر بيوبيله الذهبي الذكرى 50 لتأسيسه. أما فكرة تأسيس هيئة قارية قادرة على تعزيز رؤية مشتركة لرسالة الكنيسة في أفريقيا فقد نضجت بعد المجمع الفاتيكاني الثاني. أما رسالة منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر فهي الحفاظ على وتعزيز الشركة الأخوية وتعاون المجالس الأسقفية الأفريقية. شكل التقدم المحقق في مكافحة وباء كورونا محور الجمعية الثالثة لكاريتاس جنوب أفريقيا التي عقدت عبر الإنترنت الأيام القليلة الماضية بمشاركة المنسقين في الأبرشيات 22 في البلاد، وقد تزامنت أيضا مع تقديم التقرير السنوي لكاريتاس الدولية. وقد تطرق رئيس كاريتاس جنوب أفريقيا الكاردينال ويلفريد نابير إلى بعض التحديات التي ينبغي مواجهتها، مشيرا إلى معاناة الفقراء وحث منسقي هيئة كاريتاس في الأبرشيات على أن يكونوا كتلاميذ يسوع وأن يكونوا أقوياء للتخفيف من معاناة الأشد فقراً، وذلك من خلال تقديم علامات ملموسة لقرب الكنيسة واستخدام جميع الموارد المادية للتخفيف من معاناة من يواجهون المصاعب. وأشار رئيس كاريتاس جنوب أفريقيا الكاردينال ويلفريد نابير إلى أنه بعد كوفيد-19 سيكون العالم مختلفاً، ولذا أضاف يقول ينبغي أيضاً وضع برامج مستقبلية لمواجهة المشاكل التي ستظهر بعد الوباء، كما وأثنى على العمل الفعال الذي قامت به كاريتاس جنوب أفريقيا خلال حالة الطوارئ الصحية ولا سيما إزاء المهاجرين واللاجئين. وفي الوقت نفسه شدد رئيس كاريتاس جنوب أفريقيا على أهمية زيادة وعي الرأي العام إزاء فيروس كورونا، إضافة إلى التضامن الذي هو ضروري أكثر من أي وقت مضى في زمن الوباء. وسلط الضوء أيضا على أهمية تشجيع ثقافة العناية، كما وأشار الكاردينال ويلفريد نابير رئيس كاريتاس جنوب أفريقيا إلى ناحية إيجابية في حالة الطوارئ الصحية، وهي النمو الروحي للعديد من الأشخاص الذين تقربوا مجددا من الله على الرغم من عدم إمكانية المشاركة في القداس.
هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.